الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما لمحنا وأشرنا وبدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن الخيل كما جاء ذكرها في القرآن الكريم، وذلك في إطار حديثنا عما ذكره الله سبحانه وتعالى من الحيوانات والحشرات والطيور في القرآن الكريم. وقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن الحمار، ثم نحن اليوم نريد أن نتحدث عن الخيل. وقد قلت في نهاية اللقاء الماضي إن الله سبحانه وتعالى ذكر الخيل في القرآن الكريم في عدة مواطن، ولفظ الخيل ما جاء في القرآن الكريم إلا مجموعا خيل. وكما قلت إذا أردنا إن شاء الله تعالى أن نتتبع هذه المواطن فسنجد الموطن الأول في سورة آل عمران كما قلت، حينما قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا هو الموطن الأول. أما الموطن الثاني ففي سورة الأنفال حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والموطن الثالث في سورة النحل كما قال ربنا سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والموطن الرابع في سورة الإسراء حينما قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أما الموطن الخامس والأخير فجاء في سورة الحشر حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وكما قلت جاء التعبير عن الخيل بتسمية أخرى وباسم آخر، وذلك في سورة صاد حينما أخبر الله سبحانه وتعالى وهو يحدث عن سيدنا سليمان حينما قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فجاء تسمية الخيل بالخير. وسنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا ذلك، وليس هذا من قبيل الافتراء ولا الادعاء ولا الكذب على القرآن الكريم، وحاشا وكلا. أما عن الخيل والفرس وما إلى ذلك فقد جاء ذكرها في السنة النبوية كثيرا، وسنقف مع ذلك بالتفصيل. ونحن نريد اليوم إن شاء الله تعالى أن نمسك أولا بهذه الآيات التي جاء فيها ذكر الخيل، لنتبين ما فيها من الخير ولما جاء ذكر الخيل فيها إن شاء الله تعالى. في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس. لما تسمع هذا التعبير زين، يقول هذا مبني لليه؟ للمجهول، يعني لنا أن نسأل من الذي زين. زين ما أقول لك كسرة، لازم تسألني مين اللي إيه؟ مين اللي كسر؟ مش كده؟ فنفس القضية لما يأتي القرآن فيقول زين للناس، كان لابد وأن نسأل من الذي زين. فريق من العلماء قالوا الذي زين هو الله رب العالمين، لأن الحديث بعد ذلك سيأتي عن النساء وعن البنين وعن الذهب وعن الفضة وعن الخيل، ها مش كده، وعن الأنعام وعن الحرث، وهذه من زين الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي زينها، مصداقا لقول الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إذا من الذي جعل؟ هو الله. قالوا وتزيين الله لهذه الأشياء بأن خلقها بقدر وأتقن صنعها وجعلها مسخرة للإنسان، هو ده تزيين. تزيين الله أنه خلقها بقدر، وكما قلت أتقن صنعها، كل الأشياء اللي نتكلم عنها هذه، وأتقن صنعها وجعلها مما ينتفع به الإنسان، سواء المرأة سواء الولد سواء الذهب سواء الفضة سواء الخيل سواء الأنعام سواء الحرث، كل هذه مما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا. وأنت تجد هذه الأشياء حبها مفطور وموجود عندنا، يعني شيء فطري، شيء فطري، كلنا نحب هذه الأشياء. فمن منا إن شاء الله تعالى لا يحب النساء؟ ها هات راجع على وجه الأرض يقول لك أنا بستغنى عنهم وما أحبهمش، كذاب والله كذاب، مهما يقول مهما يقول. تمام، الواحد هات لي واحد على وجه الارض يقول لي ما بحبش اولاده، تهات عندك الاولاد تحبش اولاده؟ لا يمكن، مهما كان حتى لو اولادك دول يعني الشياطين يدبون على وجه الارض تحبهم برضه. سبحان الله، هات لي واحد على وجه الارض لا يحب الذهب والفضه، تحبهمش؟ زادين تحبوش لا ذهب ولا فضه؟ ها كل الناس تحب المال وتحب الذهب وتحب الفضة، كل الناس والله كل الناس، ده حب فطرة، حاجات موجودة جواك إن شاء الله تعالى. ها الأنعام، مين ما بيحبش الأنعام؟ الخرفان والبقر والجمال والحاجات دي تحبوش؟ تحبوش حتى لو بتحبوش تركبوها، ولا ما بتحبوش تشوفوها أديكم بتحبوا تاكلوها، مش كده ولا ايه؟ ها والحرف، الحرف اللي هو ايه؟ ها الزرع يعني، وربنا يسماه الحرف على اعتبار انك انت الفاعل وهو بدايته حرف. افرأيتم ايه ما تحرثون فانت حارث، واما الزارع هو الله، فانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
فالرجل الفلاح ما هو الا حارس يحرث يعني ياخذ بالاسباب. اما كل زرع يخرج او لا يخرج هذا لا يكون الا باراده ومشيئه الله الذي يقول للشيء كن فيكون. فمين مين ما بيحبش الزرع؟ حتى ما بتحبش تشقى فيه وتتعب فيه زي اي فلاح، اديك على الاقل بتحب تجلس وسط الزرع. كلنا كده نحب القعده كده والخضره والماء والمناظر الجميله دي، مفطورين على هذا، فطره في الانسان. حتى لو ما حبتش كده تحبش تاكله. ها مين فينا بيستغنى عن الزرع؟ القوطه ومش عارف السبانخ والخبيزه والبامل، كل زرع كل زرع. واما الخيل المسومه برضه لو اي واحد فينا الان مره هتلاقي اي انسان يستريح لمنظر الخيل يحبها، وافرض انك طبعا انا بحبها، طب مش عايز تركبها؟ يقول لك لا والله مش عايز اركبها. طب ما يعني لو ملكناك او لو قلنا لك تحب تصبح مثلا مالك لخمسه سته تحب ولا تكره؟ ها انت عارف معنى انك تملك خمسه سته يعني ايه؟ يعني تبقى ايه؟ تبقى مليونير من الاثرياء، من الاثرياء. فدي امور جبل الناس على حبها وزينها الله لخلقه. ولكن كما قلت هذا التزيين تزيين يلفتك الى الصانع والى شكره. نعم، التزيين الذي زينه الله انك تدقق النظر فيها ترى فيها اوجه الجمال فتتعرف من خلال هذا على الذي اتقن كل شيء صنعه. ترى انها من نعم الله عليك فتصل بذلك الى شكر المنعم سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو تزيين ايه؟ تزيين الله. وده هذا الراي قال هو ما رآه ايضا سيدنا عمر. هناك روايه رواها البخاري في صحيحه تعليقا واختصارا، وصلها الدارقطني في غرائب مالك هذه الروايه، ان عمر بن الخطاب لما كان خليفة للمسلمين وامير المؤمنين جاءه مال من قبل المشرق. هذا المال كان يسمى بنفل كسرى، كانوا مسمينه ايه؟ نفل كسرى. فاحضروه ووضعوه بين يدي عمر، فسيدنا عمر قال صبوه فرغوه هنا، فلما افرغوه قال غطوه، مش عايز اشوفه، غطوه. فلما غطوا دعا المسلمين. الناس لازم تيجي وتعرف ايه اللي جه، مش يبقى فيه تعميم اعلامي تعرفش ايه اللي جه وجه ازاي وراح فين، ولا نضرب اي حاجه ولا نضرب اي حاجه. سبحان الله، تيجي في حادثه الزلزال وتيجي بطاطين مستورده من الخارج ومراتب راحت فين؟ راحت فين؟ كل سنه وانتم طيبين، ولا نعرف حاجه. نعم، سبحان الله. سيدنا عمر يدعو المسلمين كل لازم يجي يشوف، وقال اكشفوا عن هذا المال. فلما كشفوا عنه اذا هو بحلي وجواهر ومتاع، ذات غالية جدا ثمينة جدا. وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وعد انه سيفتح على المسلمين خزائن كسرى وفارس، الدنيا تأتي اليهم زاحفة زاحفة لانهم باعوها. فلما وقعت عين عمر على هذا المال ما قالش هذا اهدي لي وهذا لي وده لله للتبيعة والوزارة وده اللي مش عارف ايه وده زينوا به قصر الضيافة وده زينوا به مش عارف ايه، لا 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 لا. وانما حمد الله ومكر. حمد الله معروف، هذه نعمة ساقها الله الى المسلمين، ولكن لما بكى؟ فسأله ما الحول. الناس يسألوه لما تبكي يا عمر وهذا فيء أفاءه الله عليك، خير ساقه الله إليك وإلى المسلمين. فقال لأنني أعلم أنه ما فتح هذا على الناس
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأراقوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. أول ما يفتح على الناس وتأتي الأموال هيتكالبوا على المال، والتكالب على المال سيؤدي إلى أن يقطع المرء رحمه وإلى أن ينسى ربه وأن ينتهك حرمات الله. وهذا ما أبكى سيدنا عمر. ثم بدأ يقوم بتوزيع هذا الفيء على المجاهدين وعلى الفقراء وعلى المساكين، حتى كما قالوا انه بقي بعض الخواتم وما الى ذلك، بعض الاشياء كده. فنظر عمر اليها، الشيء بقى اللي تبقى سيدنا عمر نظر اليه وقال اللهم انا لا نستطيع الا ان نحب ما زينته لنا. يعني ما نقدرش نقول ان احنا بنكره ده، بلام انت زينته بلازم نعمل ايه؟ لازم نحبه، لازم نحبه. فما نقدرش لا نخرمه عن هذا. اللهم فوفقني، وقبل ما اقول فوفقني اللهم جنبني ان اعصاك به، ووفقني ان انفقه فيما تحب. ومن هنا قالوا ان سيدنا عمر بيقطع بهذا القول، لان المزين هو من؟ هو الله، هو الله. ولكن قال العلماء الامر لا يقف عند تزيين الله، فلما قال الله زين للناس وان كان المزين هو الله باعتبار انه هو الذي خلق واوجد واتقن وهيأ، فهناك تزيين اخر ينبغي الا نغفل عنه، وهو تزيين الشيطان. تزيين الله كما قلت يقودك الى ان تعرفه ولا تجحده، يقودك الى ان تشكره ولا تنساه. واما تزيين الشيطان فهو الذي استعاذ منه عمر، اللي هو دعا الله ان يجنبه، ان يعصاه به، وان ينفقه في الايه؟ ان ينفقه في الحق. فلو ان الانسان تملك حب هذه الاشياء من قلبه لدرجة انه اعماه، فغلب على حبه لله واستخدم هذه النعم في معصية الله، ولان تكون سببا في اعلان الحرب على الله، فهذا هو تزيين الشيطان. اذا تزيين الله يقودك الى طاعة، وتزيين الشيطان يقودك الى ايه؟ الى معصية. تزيين الله انت تحب هذا الشيء ولكنه لا يملكك، اما تزيين الشيطان فيجعل حبك لهذا الشيء مالكا لك، تبقى انت ايه؟ عبده. انظر الى تعبيري، تبقى انت ايه؟ عبده، عبده. فقالوا ايضا الله زين بان هيأ وخلق واوجد واتقن، والشيطان ايضا يزين بان ينسيك طاعة الله ويغلب عليك حب هذه الاشياء حتى تستخدمها فيما حرم الله، وحتى تنسى بها الله الذي انعم بها عليك. ولذلك دائما الانسان يستعين من تزيين الشيطان، اما تزيين الرحمن فهذا شيء لا نستطيع ان نخرم عنه. اذا لما تسمع زين للناس يبقى مين اللي زين؟ الله بس، والشيطان الله زين كما قلنا بالايه؟ بالتهيئة والخلق والايجاد. والشيطان زين بايه؟ بالصرف عن الطاعة، واللي يجعل هذه الاشياء تمتلك قلبك وتنسى الله. ايه الاشياء دي؟ الزينة للناس، شوف التعبير، لكل الناس. ربنا زين لكل الناس، والشيطان ايضا يزين لكل الناس، ولكن من الناس من يطيعه ومن الناس من يعصاه، ومن يعصاه فقد فاز فوزا عظيما. فربنا يقول للناس ايه بقى؟ الحب الشهوات. كونك تشتهي هذه نعمة، والله كونك تشتهي
تبقاش في الدنيا بتحب شيء وتشتهي شيء، هذه نعمة من نعم الله عليك وعليا. ولذلك اللي بيحرمها بيتعب، لأنك لن تستطيع طعاما إلا إذا كنت تشتهي، مش كده ولا إيه؟ ولن تستطيع ملبسا إلا إذا كنت تشتهي. ولذلك بيسألوا أحد المرضى الصالحين بيقولوا له ماذا تشتهي؟ قال أن أشتهي. شوف التعبير، يقولوا له ماذا تشتهي؟ قال إيه؟ نفسي أتسوق للطعام كده، نفسي أشتهي الطعام كده. فهو بيشتهي ان تعود اليه نعمة الايه؟ الشهوة اللي يشتهي طعام، لان المريض بيبقى فاقد ال حتى الاشياء اللي بيحبها جدا يجيبوها قدامه بقى عايز يشيلوه، ويقول يا رب بس سبحان الله فين ارجع كده طبيعي واكل كده وانبسط. فالشهوة بعض نعمة من النعم التي اودعها الله فينا، ولكن احيانا نسيء استخدامها. انك المفروض تشتهي في حدود ما احل الله. الشيطان ينسيك فيجعلك تشتهي ما حرم الله. اي والله تشتهي ما حرم الله. يعني قد يكون عندك المرأة الجميلة التي احلها الله لك، زوجتك امرأة جميلة واحلها الله لك، والاصل اللي انت ايه تحبها وتشتهيها وكذا كذا، يميد الملعون يغلق شهوتك عمه احل الله ويفتح حالك على ما حرم الله. يمكن يشوف واحده تانية خلاعه ولا حيطه، ومع ذلك تلاقيه بيشتهيها بالشهوه الحرام. هذه الشهوه الحرام والتي هي نقمه وليست نعمه. ولذلك بيذكر واقعه رجل كانت له امراه جاره وجميلة وله زوجة جميلة، يعني لا دميمة ولا مزود فيها وما إلى ذلك، ومع هذا جعله الشيطان يشتهي هذه المرأة في الحرام. فالمرأة لما ذاقت به ضرعا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قالت اسمع، ائتيني إلى خيمتي في ساعة كذا في ساعة كذا. واتفق. المرأة ذهبت إلى زوجته هو واحضرتها وقالت لها انا ساصالحك بشيء، ولكن اجعليه له بداية توبة. يعني ما تعملهاش بقى شغلانة، يعني زوجك قال لي كذا وقلت له كذا وهو ات الى خيمتي وسنتفق على امر. خلاص، ودي الموعد. صاحبنا ذهب الى الخيمة، وقف بالباب ونادى يا فلانة. هي أظلمت المكان وقالت له ادخل. فلما دخل أمسك بها، الدنيا ايه ما فيش عطم خالص، وقع عليها وقام منسجما. ثم إذا بالمصباح ضاء فأبصرها فرآها امرأته ثانية موجودة بس خبية وكلمته ودخلته كده بس عشان ايه كانها هي، عشان توريله ان المسألة هو بس شيطان اللي بيوريها لك مختلفة. سبحان الله. فقال كلمة سجلت في بعض الكتب هذه الكلمة، انه قال ايه، قال لامرأته لما ابصرها قال ما اطيبك في الحرام. والله شوف والله ما اطيبه. شوف تعبير في الحرام، لما كان عاملها حرام يمسخ باله مين دي، كانت حلوه قوي وهي معاه في الحلال نافعه. فالشيطان شيطان، نعم شيطان، ما هي كده شيطان. يعني شوف ما هي معاه حلال مش مستمتع بيها، مش حاسس بيها، لما دخل ومعتقد ان دي حاجه حرام بقت ايه حاجة حلوة. كان مبسوط قوي النهاردة، ايه اللي حصل ده الحجامة يا رب، شوف ما اطيبك في الايه في الحرام. هذه حقيقة. فالشيطان كما قلت، يعني كل ربنا يجعل فينا شهوة، ده هذا امر كلنا نحبه. وحتى ان لم تكن فيك الشهوة مع امرأتك مش هتنفع تعيش، مش كده ولا ايه؟ احنا عايزين شهوة لاجل الجماع، وعايزين شهوة لاجل الطعام،
وعايزين شهوة لأجل الملبس، عايزين الشهوة، ولكن كما قلت الشهوة محمودة في حدود الحلال، مذمومة إذا خرجنا بها إلى الحرام، إلى الحرام. فأيضا في شهوة أودعها الله فينا وهي محمودة، في شهوة كما قلت ليثرها فينا الملعون الشيطان وهي مذمومة، نمقتها ولا نرتضيها ونعوذ بالله منها. آمين رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات نيبا، قال من النساء، بدأ أولا بالإيه؟ بالنساء. وقالوا بدأ بالنساء لأنه فعلا فعلا أول شيء يشتهيه الإنسان ويقع فيه هو النساء، وأشد شهوة وفتنة للإنسان النساء، النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنهن حبائل الشيطان، يعني هي بالنسبة للشيطان عبارة عن الحبل اللي بيصطادك بيه، اللي بيصطادك بيه حبائل الشيطان، لمجرد انها تخرج من بيتها اذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها يعني استقبلها ويمشي معاها. ليه؟ عدت مثلا من هنا من شارع من الزاوية، كنت تبص تلاقي واحد زي الشيخ مجدي لسه خارج من المسجد بيلبس حذاءه وراح ياخده، بص راح عامل كده ولسه خارج من المسجد. نعم نعم، حبائل الشيطان. فليه اكثر ما يعني طريق ضعف، طريق من طرق ضعف الرجل مرأة، المرأة النساء، فمن خلالها الشيطان بيستطيع ان هو يغويك. ومن هنا قالوا بدأ القرآن بالايه؟ بالنساء، يبقى من النساء. وقالوا ان فتنة النساء بتكمن في امرين، في امرين طبعا بخلاف الامر الاساسي وهو امر الشهوة زي ما احنا حب الشهوات، لكن قالوا ايضا ليها امور اخرى، منها منها فتنتهن في المال وفتنتهن في الرحم. في الرحم اللي انت ممكن بسبب امرأة تقطع ارحامك، تقطع ارحامك ازاي؟ ازاي تجد احيانا الاخ، الاخ ليشتهي زوجة اخوه، يقع على زوجة اخوه، تقطع ارحام اشر تقطيع عن طريق الايه؟ النساء. وسل نفسك، وسل نفسك لما قتل قابيل هابيل، هذه ارحامه، مش دي ارحام ولا ايه؟ اخ قتل اخاه بسبب ايه؟ امرأة فتؤدي لتقطيع ارحامه ولا متأديش؟ واشر تقطيع والله، وممكن وهي معاك في الحلال تخليك تقطع رحمك برضه. ده جاي اول الشهر نازل تقول لك رايح فين؟ لا ان شاء الله يعني اطل على ابويا وامي ونديهم اللي في المصيب، عيالك اولى وبيتك اولى يا اخويا، شفنا الاول كل على رايك، خدي يا الله. نعم، لا بقى ابوك ولا بيت امك، وقطعت اقرب الارحام اليك. وطبعا مش عايز استطرد في عرض امثله، الامثله على ذلك كثيره كثيره، وان ممكن بسببها تضرب امك، يحصل تضرب امك من البيت، تعمل اي ابوك، تعمل اي حاجه اي حاجه. ففي من فتن النساء تقطيع الارحام، تقطيع الارحام. ومن فتن النساء جلب المال من الحرام، انك عايز ترضيها تجيب لها كذا، تلبسها وتأكلها وتفسحها وتعمل لها وتعمل لها، وتقعد تقول لك يمكن انت راجل منضبط في حالك، تقول لك يا اخويا ما فلان موظف زيك، شوف عامل في بيته ازاي، او ان شاء الله يا ستي ده راجل مرتشي، يا اخويا انت هتعمل لي انت فيها بتاع الضمير ولا ما كل الناس مرتشيين، ما كله حراميين من اول رئيس الجمهوريه لحد الثلاث، ده اللي بتقول. انا بقول لي ايه بتقول؟ قل يعني جت عليك، فطبعا حضرتك تقول والله تتكلم صح، يعني انا اللي هقبل يا الله، والمال نرتشي وناتي بالمال من حرام وكذا 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 وكذا، مصائب لا حصر لها، مصائب. من فتن النساء، من فتن النساء والتي تغلب على الرجال، وهذه مصائب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتن كثيرة كثيرة من النساء وأكثر من أن تعد، فهذه فتن النساء. طب مولا يقول والبنين، والبنين البنين، نعم البنين البنين. وقالوا فتنة البنين أيضا في المال وفي البخل. في المال كل لك أنا عايز أجيب للوقت، قالوا مدارس بالأجنبية وخاصة، وعايز ألبسه حلو، وعايز كذا وعايز كذا، عايز أكله زي ما الناس بتاكل تفاح. حتى التفاح بقى أمريكاني يا أخي، الأمريكاني كل حاجة بقت أمريكاني دلوقتي. واجيب له واجيب له، سبحان الله، كل نتيجة أن تمتد يدك إلى الحرام. وبعدين الكارثة بقى العظمى، لما تبص تلاقيه عمال يزيد يزيد، يعني في ناس تجمع يبقى عنده مثلا بـ500,000 مثلا بيجمعهم بيهلم حرام. وبعدين تيجي تقول له هات لنا 2000 ولا بلاش 10,000 هنجيب حته سجاده للمسجد، انت مش عارف هو بيجيب المال ده ازاي، لكن انت شايفه يعني مبسوط، يقول لك عيلي اولى. فشوف الفتنه المزدوجه بقى، جلب من حرام وكمان ايه بخل، يقول لك انا بشيل ايه للعيال، وتكون النتيجه ان بمجرد ما يصل الى القبر ياخذ بالقديمه. تعالى بقى، كانوا كاش لاعب بياخد على دماغه تفعل به الافاعيل، ويقعد يقول جاي، وابنه بيتفرج على الفيديو ويقول هاي. عملت دول المغفل، دولات مغفله مش عارف يا باشا ازاي. وانا قلت لكم من قبل دعوه سيدنا داود، اللهم مش عايزنا مغفل، اللهم اني اعوذ بك من مال اجمعه احاسب عليه وينتفع به غيري. تاخد على دماغك في عبرك، والقلعه عماله تصرف الفلوس اللي انت جمعتها، وتصرفها يمين وشمال وتتمتع وتنبسط، ويوم القيامه حضرتك مخدوع جاي بقى مستني، ما انت رحت في داهيه بسببهم، دخلت جهنم من اوسع ابوابها. تيجي تقول له تعالى، يقول تلاقيه بيجري، وربنا يقول لك يسر المرء من اخيه وامه وابيه. يعني والمغفلين معانا كتير، بسم الله، في مصر كتير والله مغفلين كتير قوي، يبني ويعلي ويجيب لعياله ويهلب ويظلم خلق الله ويضيع حقوق الله وينسرق ويجيب من الحرام، يحاسب هو وينتفعون هم، ويمكن ما يطلعش واحد فيهم يقول الله يرحمك يا الله. فعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. ادي فتنه البنين. فإن أردت أن تحسن احسن تربيته، واحسن فيما بينك وبين الله. هذا هو. لا مانع، لا مانع يا أخي لو في استطاعتك أنك أنت توفر له حياة كريمة ومستقبلا كريما، لا بأس ولا مانع، ما أقولكش لا، ولكن يكون بالحلال، ولا تنسى أن تؤدي حق الله، حق الله. يبقى ولله الحمد، يعني لأنزل، وده اللي قال النبي، لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم إيه؟ فقراء يتكففون الناس، ماشي، ولكن ده في حدود الاستطاعة، مش تهلب وتأتي بالمال من الحرام وما إلى ذلك. فهناك كما قالوا فتنة الإيه؟ البنين. قال من الآية، قالت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طب ما قالتش والبنات ليه؟ اشمعنى والبنين بالتمثيل وليس بالتأنيث؟ البعض قال لان يعني النفوس مش ميالة قوي لحب البنات زي ما بيحبوا الاولاد. يعني انا اعرف واحد الله عمال يعمل الاستقبال وساب البنات. ايه يا عم ده الله يصلح حالك؟ يقول لك ما هو يزيلها واحد يعمل لها اللي يعيزها. لا لا، اللي هيطلع تعبان ده ومحتاج. هنا طبعا الميل القلب للذكور غالب في كثير من النفوس للاسف الشديد، مع ان المساله له لا بذكوره ولا بانوثه، لان ممكن يكون ذكر ويكفرك بالله، مش كده؟ والغلام اللي قتله سيدنا الخضر شوف كان سبب القتل هي علة القتل. فخشينا ده بيتكلم عن مين؟ وكان له ايه؟ ابوان مؤمنان فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا كان هيكفرهم بالله. هذه الذكر يعني سبحان الله. والقرآن يتكلم عن انثى فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر والله اعلم انه وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن. فتبقى انثى ونبت نبات حسن وربنا راضي عنها ويبقى ذكر والعياذ بالله وكفرك بالله. لكنه طبيعه في نفوس البشر. فما رايي؟ الراي الاخر قال ان كلمه بنين تشمل الذكر والانثى لان برضه من اجل بنتك عايز تجهز لها وعايز تعرف تعمل لها ايه وعايز تعمل لها ايه ممكن تودي نفسك تلاهيه. فكلمه بنين تنصب على الذكر وعلى الايه وعلى الانثى وهذا ما نميل اليه ان شاء الله تعالى. مش كده وبس قال لك بقى ايه والقناطير المقنطره من الذهب والايه والفضه. شيء غريب عجيب يا اخي اللي يبقى معاه قناطير مقنطره. قالوا قعدوا بقى يقولوا القنطار ده قد ايه واتكلموا فيه كتير. والمعنى من الآية على الراجح ان يبقى معاه كثرة متكاثرة من الايه من الاموال من الذهب ومن الفضة ومع ذلك تبص تلاقيه يموت عليها. يعني في بعض الناس والله هكذا بعض الناس هكذا عنده الافات ملايين والله ملايين لا عنده 5-6 ملايين لو مكث يأكل فلوسه مش يصرفها يأكلها أكل كده هو وعياله حتى الممات مش هتخلص ومع ذلك يبقى بيطلع الجنيه وبيأكل وقلبه بينتحب وتلاقيه كل يوم يروح يعدهم يكتفهم ويطمن عليهم ويسيبهم وتلاقيه حارم نفسه من نعم الله ولا يؤدي حقوق الله ولا ينظر الى فقير ولا يراعي يتيم ويمكن في عيلته نفسها والله في نفس العائله رحم له لكن لا يستطيع ان يتزوج ليس له عمل فقير لا يجد طعاما لا يجد كسوه ولكن كما قلت الشيطان جعلها تملا ايه قلبه مش يده مش يده ما يكون في يدك خير وبركة بدلا من الحلال لكن وقت ما بيدخل الى قلبك كل الامر. ونسأل الله ان يجعلها في ايدينا وليس في قلوبنا. امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين. فالذهب له بريق والفضة لها بريق وكم من اناس اعماهم بريق الذهب وبريق الايه الفضة. شوف تعبيري اعماهم وصرفهم عن دين الله وعن المصالحة مع الله. كم من أناس والله مش كده وبس ربنا بيقول وليه والخيل المسومة الخيل دي والله النبي أخبر على ده حديث عشان كده بقول لك يا سميات الخيل قال معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة مش ممكن انها تبقى عمرة مضروبة في وقت من الأوقات. الخيل لا يمكن تكون عملة مضروبة في وقت من الأوقات. ولذلك تلاحظ شيء غريب عجيب جدا في الزمن الخيل فيما مضى كانت بتعتبر ثروة مالية وثروة حربية. يعني من يمتلك خيلا يبقى من أصحاب الملايين ورؤوس الأموال. وكان بيبقى بيمتلك ثروة إيه؟ حربيه لانها كانت من اسرع واكثر وسائل الايه الحرب الحرب زي الطيران يعني بتعادل الطيران الان دلوقتي. خيل جينا في وقت تستغنينا فيه عن الخير. مش احنا دلوقتي كده حلو قوي الناس بتعتقد كده استغنينا؟ تقول له لا يمكن تستغني ده اولا، لان ما زال حتى الان في كل دول العالم سلاح اسمه سلاح خيالة، ده لا غناء للناس عنه، مش المنطقة الصخرية والمنطقة الصحراوية اللي يصعب على شيء اخر يدخلها. حتى الان لا بد لنا اليها حاجة حتى في وسائل الحرب، سلاح الخيالة ده موجود ومعروف، ما زال بيستخدموه الان عند الحدود والمناطق الوعرة، لا بد ان السلاح يكون موجود. وحتى لو ما كانش موجود، طب في الوقت اللي اخترعوا فيه الصاروخ والعربيه والزلابوكة والشبح والطياره الحاجات دي كلها، الخيل رخصت ولا غليت؟ الشيء الغريب العجيب ده وعد من النبي لا يتخلف عليه الصلاه والسلام، معقود فينا وفيها ليه الخير الى يوم القيامه. تعليم الى يوم القيامه، يعني هنخترع مهما نخترع هي برضو الخيل كلها ايه خير. شو بتغلى النهارده؟ ده كانوا بيتكلموا عن رجل ثري بيحب اقتناء الخيل، يقول لك اشترى جواد باتنين مليون جنيه، يعني اغلى من الشبح. يعني ده يبقى ماشي في الشارع جنب الشبح كده يقول لك يا سلام ده اغلى من الشبح. اه والله حاجه. نعم، وحتى الان الخيول الجيده والخيول العربيه دي من اغلى ما تكون فينا وفيها الخير الى يوم القيامه، لانها كما قلت هذا صنع الله. او الله ولذلك ربنا قال كده هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم وسيله جيده سريعه جيدة جدا. حتى الان في شوارع امريكا ممكن تلاقي واحد ماشي راكب خيل فرس كده ويبقوا يا سلام، يبقى من عيلة القوم يقولوا قدر يجيب فرس ده مليونير. شوف التعبير. نعم وركوب ممتع وكله رياضة وقوي الجسم، ركوب الخيل قوي الجسم ويزرع الرجولة ويقرب المسافات وملوش اضرار زي يعني الشبح والزلموكة والعربيات دي، والعياذ بالله ممكن يبقى لك شبح وتلبس في شبحة تانية. يروح في ده يكون الشبح دي سبب في موته. عمرك شفت فرسين عملوا حتى في بعض؟ شفتها دي؟ ممكن. لا الا الله. نعم حاجة بسم الله ما شاء الله. صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع. فكان زمان الخيل دي عندهم ثروه، وكانوا برضو الخيل دي من ضمن الزينه ومن ضمن ما يستحوذ به الشيطان على خلق الله. اللي كان يقعد يزين لهم الخيل، فمن اجل ان الواحد يملك قطيع من الخيل كان يفعل اي شيء وعشان كده الخيل ما تكلفكش فيه. طيب انا هتخيل كده واحد هيركب فرس عايز يروح دي مثلا من هنا للأليوبية، تكلفك كام؟ علو برسيم بربع جنيه. لو رحت بالشبح بقى تدفع كام؟ لو رحت بعربيه تكلفك كام؟ وعشان كده واحيانا ما تكلفكش حاجه خالص ولا علم برسيم، وهو بدل السكر تمضي على جنب يلقط اي شويه حاجه كده ويكمل سكته على طول بس ولا يكلفك. ولذلك اللي يبقى راكب شبح في التعبير ده ما كانش في جيبه فلوس يقعد خالص. ده انت معاك الشبح يا ابني يقعد خالص. يقول لك لو وعدت دلوقتي هجيب ميكانيكي يبص فيها ولا بتاع ولا اجيب لها كم لتر بنزين. مشكله مش هيركب الشبح على جنبه ويخليها تسقط شويه حاجات وتمشي تاني. لا كلفتش حاجه. وعشان كده في التعبير القراني قال الخيل ايه؟ شوف الدقه في الوصف. المسومه. قال المسومه اللي هي الخيل السائمه. السائمه يعني ايه؟ اللي الترعه دي حطوها كده سموها ترعه تلقط من هنا وتأكل من هنا وما إلى ذلك، ما شعرت بكلفة ولا دعناء في اقتلاء في الوقت اللي هي فيه كما قلت ثروة ايه؟ ثروة مالية مالية. والبعض الآخر قال الخيل المسومة، المسومة يعني المعلمة، المعلمة يعني كان من أجود الخيل، الغر المحجلة، الغر المحجلة دي من أجود الخيل. انك انت تجد ان الخيل مثلا فرس كل لونه بني او كل لونه اسود او مايل للحمار، وبعدين تلاقي له بياض في جبهته كده، علامة بيضة كده في جبهته، دي اسمها ليه؟ الغر، اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة ايه؟ غرا محجلين من اثر الايه؟ الغدوء. هيبقى لك نور زي الفرس اللي يبقى له حتة بيضة كده من وراه كده. والتحجيل بياض في رجل ايه؟ في رجل الفرس. دي من ضمن علامات الخيل الجيدة. فقال الخيل المسومة يعني الخيل الايه؟ المعلمة. وقالوا للخيل المسومة من السيمة، السيمة يعني الجمال، ولذلك انت بتجد في الخيل جمال كده والله، يعني لما تبصله كده تحس فيه بجمال كده، وهو بيتعظم في نفسه كده، عشان احنا كنا نسميه بالايه؟ بالخيل قبلها ايه؟ تختال، يتماشي في مشيته كده، هو عارف ان واحد اودع الله فيه هذا، نعم والله، هو عارف هو ايه؟ هو عارف هو ايه؟ سبحان الله، سبحان ربي العظيم. وكل شوف سبحان الله كل حاجه من خلق الله عارفه وظيفتها وعارفه قيمتها وعارفه قدرها، الا الانسان، الا الانسان ده اللي دائما ينسى نفسه وينسى ربه. اه والله نعوذ بالله من ذلك. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. هذه الخير ايه؟ المسومه. والانعام احنا اتكلمنا بقى في موضوع عن الانعام، ها والانعام والحرث اللي هو الزرع. ربنا عايز يقول لك الاشياء المزينه لك، بس لا تجعل زينتها تبغى عليك، خذ زينتها من هذا المنطلق، من منطلقه ذلك متاع الحياة الدنيا. لو انت خدت زينة هذه الاشياء من هذا القانون ذلك متاع الحياة الدنيا، عمرك ما تغتر بيها. لو نسيت اتوقف لهيا. فعلشان لا تبغى ولا يكون هذا التزيين تزيينا مضرا، حط دايما في دماغك ذلك ايه؟ متاع الحياة الدنيا. يعني ايه؟ كأن الله يقول هذا متاع موقوت، موقوت، هذا عرض زائل. فلو حطيت في دماغك انه متاع موقوت وعرض زائل، ستطيع الله فيه وتتقي الله فيه. لو نسيت هذا فتضعيك هذه الاشياء وتنسيك الله. نعم، فلا تنسى ذلك متاع الايه؟ الحياة الدنيا. وفي حاجة احسن من كده؟ والله عنده حسن المآب، حسن المرجع. لما ترجع له سيبك بقى من كل ده، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يلا يلا، هذا ما نريده، هذا ما نريده. فجاء الخيل ها هنا وجاء ذكرها في بيان او في وسط ما زينه الله لنا، واننا ينبغي ان ناخذه من منطلق ذلك متاع الحياه الدنيا. وتطبق بقى الخيل ركوبه، طبقها على باقي الركوبات اللي معاه النهارده. اذا لموك ولا شبح ما يخرجش عامل كده، يبقى يفرقع من بدلته ومن هدومه، وكانه يعني هيخرق الارض بقدميه. نقول له ذلك ايه؟ متاع ايه؟ الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا. هتخش الجنة راكب شبح؟ هتعمل بيها ايه يا اخوي؟ هتقعد معاك لحد امتى؟ اساله كده، قول لحد امتى؟ يقول لك لحد ما اموت. قول الحمد لله انت عارف. يبقى ديك هتسيبها وهي هتسيبك، فما تتنفخش قوي بقى. ولما تيجي في الاخر هتقوم تلاقيها وتخش بيها الجنة، فحاجة من الاثنين، ان كنت داخل جهنم حتى ما انتش عايزها، انك لو دخلت بقى هتكون عليك وبال، ها مش عايزها. وان كنت داخل الجنة، ما في الجنة خير وابقى. وخد بقى قس على هذا، قس على هذا، هذا هو الغرض الذي ذكرت من اجله الخيل في هذه الآية الكريمة ان شاء الله تعالى. في الآية الثانية في سورة الأنفال قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حقيقة الأمر الآية، هذه الآية بتلفت النظر إلى أمرين. الأمر الأولاني أن الله سبحانه وتعالى قد من على المسلمين بالنصر في غزوة بدر، وغزوة بدر لم يسبقها يعني إعداد، وإنما جاءت هكذا فجأة إنه أخبروا إن في عير لقريش، يلا نخرج يلا نخرج، ما كانش ليها تحضير مسبق. وحصل فيها المسلمون على النصر، فأراد الله أن يقول للمسلمين: إذا كان الله قد نصركم مرة دون إعداد ودون أخذ بالأسباب، فلا تعتقد أن النصر دائما يكون كذلك، وإنما النصر يحتاج إلى أخذ بالأسباب. فمش عشان مرة كده احنا نايمين بقى ونقول ما احنا كل مرة احنا نطلع كده وربنا معانا، لا، ربنا ما قالش كده. فإن وقعت مرة، وده فضل من الله ودرس لقناه لقريش وأيضا للمسلمين، حتى يوقنوا بنصر الله، وحتى يوقنوا بمعية الله، وحتى يوقنوا بأن هذا الدين ودين حق وأن الله مؤيده، فمش معنى هذا ان احنا ننام ونعتمد على هذا، وإنما لابد وأن نأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأمر الآخر إن القرآن كان قد طلب من المسلمين نقض العهود مع المشركين، وإني لا بد وأن ننفتح على الدنيا لننشر الإسلام فيها، فأراد أن يبين لنا أن نصر الإسلام بيحتاج إلى إعداد قوة، إنك لن تمكن في كثير من الأحيان من أن تنشر الإسلام. تيجي داخل أي بلد يقول لك لا ما تخشش، مش عايزينك تنشر الإسلام هنا، ماذا ستفعل لهم؟ وما دمت ستبدأ في نصر الإسلام، توقع أن الدنيا ستعلن الحرب عليك من أهل الشرك ومن أعداء الإسلام، زي ما حاصل الآن. مجرد جماعات إسلامية مسلمة قامت علشان تحدث صحوة إسلامية، تكالبت الدنيا عليها. ولذلك بقى لازم ناخد بالنا ونطبق: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقرآن هنا دقيق جدا، وطبعا للأسف لما تيجي تناشد حكام المسلمين بهذا الكلام، هم حكام المسلمين بحكم الحكم بس، ولكن الإسلام منهم بريء، يعني لا مساعي لنصر الإسلام. هات لي أي حد مسلم دلوقتي بيسعى لنصر الإسلام، أنت حتى لو جيت تتكلم بالإسلام وتطلع في خطبة مثلا عايز تقول النصارى تعالوا أنا هدعوكم إلى لا إله إلا الله، وأنتوا غلط وأدي غلط والصح في الإسلام كذا وكذا وكذا، هيعتقلوك ويدوك في 60 داهية، يقول لك تقيت الواحد بطنيه. يعني حتى نصر الإسلام في بلادهم مش عايزينه، وقول لك يا أخي لكم دينكم ولا دين ما تسيبوه، ولا فاهم الآية دي رايحة فين، ولا جاء منين، ولا اتقالت ازاي، ولا اتقالت فين، ولا فاهمين أي حاجة، بغبغوات ولا بره. وياريت مفيش نصر الإسلام ولا حتى دفاع عن الإسلام والمسلمين، الإسلام بيمتحن والمسلمين بيذبحوا وبيبادوا في كل بقاع الأرض، وحكام المسلمين طرفين ملهمش أي لازمة. اي لازمة والله. حسالة قاعدين بيتفرجوا بوسنة والهرس عبادات للمسلمين خلاص ما طفوهم. الصومال عمليات تمصير على قدم وساق على قوات اللي بيقول على الامن الدولية عمليات تمصير على قدم وساق. في الهند مذابح للمسلمين على ايدي المتطرفين الشيخ وغيرهم. في اريتريا في روسيا في كل بقاع الارض. وبعدين يقول لك ايه؟ وقد قامت مصر بدورها المنشود شجبت ما يحدث للمسلمين. الان ايه ده؟ ايه الحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله. متعرفين من غير الشجب ده كنا نعمل ايه؟ شارفين والله شارفين. حاجه في منتهى الغرام وحكام الدول العربيه غرقانين في الوحي خمر ونساء وزي ما انت عايز تقول قول. وبسم الله ما شاء الله والمسلمين ليباد فين وعد لهم. وبعدين يكلمك ايه؟ احنا نريد سماحه الاسلام ونريد واقعيه الاسلام. طب ما هم من الاسلام اهو. واعد لهم عملتوا انتوا ايه ولا بتعملوا ايه؟ ولا حاجه. اسد علي وفي الحروب نعامات. بس لان والله بيقول ايه؟ ترهبون ايه؟ عدو الله. عدو الله مش ترهبون من كان مع الله؟ مبرعات ولجان و ها؟ وريني دقنك ودي دقنا اهي ها؟ لا مش ترهبون من كان مع الله، ترهبون ايه؟ عدو الله. فترهبون عدو الله دي بقى دي عايزه قاعده. نشوف بقى نشوف احنا بنرهب عدو الله ولا بنرهب مين بالضبط. ومن اجل هذا الايه دي كان لازم يكون لينا معها وقفات. اللي حضرتك لو حبيت تقفها معانا فهتشرفنا ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم.